الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن من أسباب السعادة لا شك أن يعيش الرجل في ظل العمل بالسنة المستقاة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، باتباع هديه واقتفاء أثره. وكل الذين جربوا الحياة الآن وهم يعيشون بمعزل عن سنة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، لا يعيشون في هناء، هم أصلا لم يدرسوا السنة. يعني أنت إذا يسر الله لك تعلم السنة، حضرت أحاديث كثيرة في سنة داود، في البخاري، في الموطأ، أحمد الله، ترى غيرك من الناس في معزل عن هذا، لا يعرفون إلا الطعام والشراب والنزهات والقيل والقال، وإن كانوا مقيمين للصلوات لكن لا يعيشون في هناء. إن عند ما تحدث الحوادث في أسرهم مثلا وتتلهم بهم النكبات، لا يجعل لهم سنة رسول رب الأرض والسلامات نبراسا، بل الرأي والذوق والقيل والقال، وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، هذا هو. فلذلك يعني أنا زرت قريبا، لا أقول قريب، قبل فترة مستشفى فيها قسم للأمراض النفسية، فرأيت أن أدخل هذا القسم وأجلس مع الطبيب، لا إله إلا الله، مواعيد بالأشهر كأنها أمراض عضوية، ثم يخرج من عند الطبيب محمل بالأدوية النفسية لإصلاح باله وسكون طلب لسكون نفسه وإصلاح باله، ثم تجلس مع الطبيب نفسه تجده يحتاج إلى علاج نفسي. أين أجلس معه؟ أقول كيف تعالج المرضى كلهم بالشهور؟ يقول هذولا عندهم حزن دائم يسمى حالة اكتئاب عندنا، ونعطيهم كذا وكذا ولا ينصحهم نصيحة في دين الله. إذن هو يحتاج لها، ما ينصح. النفس متى تعطب وتفسد على الإنسان؟ إذا ابتعد عن الشريعة، والشريعة مستقاة من رجل واحد هو بيننا وبين الله واسطة، هو الذي باتباعه تكون السعادة في الدنيا والنجاة الله يوم القيامة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه سيرة اليوم بين يديك، تدبرها وحاول تعمل بها، جاهد نفسك أنك تعمل بها قدر المستطاع، تعلمها جيدا. فنسأله سبحانه أن يكون لنا من العمل بها النصيب الأكبر، ولا يفتننا في ديننا بذنوبنا، وأن يغفرها لنا ويصلح بالنا ويحسن ختامنا ويرزقنا الثبات على السنة حتى الممات، وأن يهدينا لأحسن الأقوال والأفعال والأعمال، ويجنبنا صداقة أهل الشر من أهل البدع والشهوات، ويجعلنا ممن يعبده سبحانه وحده لا شريك له، وهو رب الأرض والسماوات، وأن نموت على اعتقاد السلف الصالح مخلصين لله الدين. ومن يسمعنا ومن أحببناه في الله وأحبنا فيه، وآباءنا وأمهاتنا وأخواننا من عاش منهم ومن مات اللهم ارحمه واجعله في الجنة. طيب صفحة طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع: صمم العزة، ثم اتخذوا العزة وهي أحدث من اللات، وكانت بوادي نخلة فوق ذات عرق، وبنوا عليها بيتا، وكانوا يسمعون منها الصوت، وكانت قريش تعظمها. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد فأتاها فعضدها، وكانت ثلاث سامرات، فلما عضد الثالثة فإذا هو بحبشية ناقشة شعرها ونافشة شعرها، واضعة يدها على عاتقها تضرب بأنيابها، وخلفها سادنها. فقال خالد: يا عز كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك.
الله أكبر.
ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حممة، ثم قتل السادان.
نعم، قد علمتم من أتى بالشرك أو بالأصنام إلى الحجاز مكة، ولم الشيطان أغرى من أتى بها لأن تكون بمكة بالذات، وينطلق الشرك من مكة. أي أسهل طريق لنشر الشرك، لأن البيت قد دعا له إبراهيم: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. قال ابن القيم: لا يقضون منه وتر مغناطيس القلوب البيت الحرام. فإذا دعا الشيطان مثل عمرو بن لحي لأن يذهب بينصب أصنامه في مكة، سينتشر الشرك أكثر أو لو نصبها مثلا في تبوك أو الشام. لا شك في مكة أكثر، لأن يأتون الناس حجاج من عهد إبراهيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال، نادى إبراهيم بالحج وتابع الناس عليه، وحج موسى وحج الأنبياء البيت الحرام. إذن هو مأوى التوحيد. فإذا دخله الشرك ونصبت أصنام فيه فسد أكبر قدر من البشرية فيه، لأنه يعتقدون أنه بيت الدين والخير والعلم. فإذا جاء العرب من كل مكان وجدوا أصنام منصوبة عليه، قالوا: إذن هذا دين إبراهيم. وبدأ ينشرون الشرك. فكان عمرو بن لحي وهو سيد كما تقدم بني خزاعة كاهن وله رئي من الجن، فأتاه الجن الشيطان. لا شك أن هذا مرسل من مرسله شيطان أكبر ينصب على شعل الماء، يريد الشرك ينتشر ويرجع في الناس كما كان في قوم نوح، يجد لهم الشرك. سبحان الله، كان كما أن هناك أئمة يدعون للتوحيد، هناك أئمة يدعون للنار. أئمة وجعلنا منهم أئمة يدعون للنار، كما قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هذا من أئمة النار، إمام النار في القرون العشر المتأخرة. أو عمرو بن لحي إمام الأكبر اللي جدد للناس عبادة الأصنام، إمام. فقال عجل السير والضع من تهامه بالسعد والسلامة، ائت جدة. شوف الشياطين، جيب السجع عشان تخلي الكلام زين. تهامه بالسعد والسلامة، عجيب. قال النبي في كراهة السجع إيش؟ إنما أنت من إخوان الكهان. الشيطان كيف يسجع عشان يقبل كلامه؟ والآن فضائيين الصحويين أنا السجع والكلام المنمق يسحرون به أذان الناس للقيام على حكوماتهم وإفساد دينهم. ائت جدة، تعال إلى مدينة جدة تجد أصناما معدة. ائت جدة تجد أصناما معدة فأوردها تهامة ولا تهب، وادعو العرب إلى عبادتها تجب. ففعل، فأتى جدة فاستثارها ثم وردها تهامة وحضر الحج، فدعا العرب إلى عبادتها عبادة الأصنام، فأجابه عوف بن عذرة. نعم، وهكذا بدت الأصنام. والنبي قال رأيته يجر قصبه في النار، أول من سيب السوائب وأتى يعني بالأصنام إلى البيت الحرام. كما في حديث صحيح من حديث هريرة، رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار فكان أول من سيب السوائب. وفي رواية وغير دين إبراهيم، فكان أول من غير دين إبراهيم ونصب الأوثان هو. طيب السؤال، ما كنتم تسمعونه من حج كفار قريش وتعظيمهم للبيت وبناءهم له والاهتمام به والسقاية والرعاية والسدانة والاهتمام بالحجاج والوقوف بعرفة ومزدلفة في الحج مناسك، من أين هذا؟ من بقايا دين إبراهيم. لكن لوث بالشرك، كما كانوا كما في سنة داود يحجون يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا، والنبي هناك هنا يقول قد قد فيزيدون ويشركون فيقولون إلا شريكا لك تملكه وما ملك. فكان من تلك الأصنام منات، ومنها اللات، وهذا أصل، يعني وجود اللات أصل في الرد على عباد الأضرحة هذا العصر. من أيش؟ من أي جهة؟ من جهة أن فتنتهم الغلو في الصالحين وقولهم أن البدوي وحسين لهم جاه عند الله، فعبادتهم ليس كعبادة الأصنام شبه. فيقال اللات هذا رجل صالح كان يريد التسويق للحجاج، فمات فعكفوا على قبره، فهل كان النبي لا يسمي ذلك شرك لأنهم دعوا صالح؟ لا، حتى الله سمى شرك. ما الدليل الله سمى عبادة اللات شرك؟ أو كان مقتضى كلامه يدل على ذلك سبحانه؟ ما جاء في سورة النجم، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى؟ قال تلك هي القسمة الضيجة. قال المفسرون معنى الآية استفهام إنكاري، ومعناه هل أنصفتم ونظرتم إلى ما تصنعون من عبادة اللات والعزى وتتفكروا هل ضرتكم أو نفعتكم، خلقتكم أو رزقتكم، ماذا أغنت عنكم فتعبدونها من دوني؟ هذا معنى الآية. فدل ذلك على أن الله سمى عبادة الرجل الصالح ذاك واتخاذه شفيع عند الله شرك، فليس لأهل العصر هذا حجة حينئذ، عباد البدوي ونفيسة وست زينة وقاضي الحاجات وغير والجيلاني حجة في أن يقولوا إن هؤلاء ليسوا بأصنام ككفار كما كانت تفعل كفار قريش، إن هؤلاء عباد صالحون لهم جاه عند الله. فيقال ولات ما باله، وعيسى ابن مريم وهكذا، كما صنع الشيخ محمد الوهاب في كتاب كشف الشبهات في الرد عليهم. فالعزى هو أحدث من اللات، وكانت بوادي نخلة فوق ذات عرق، وبنوا عليها بيتا وكان يسمعون منها الصوت. إذن هذا من أسباب الشرك. أول سبب للشرك عمرو بن لحي أتى بالأصنام، قيل من الشام وقيل على القصة هذه والله أعلم، لم يذكر له إسناد جدة لعلهم باب حدث عن إسرائيل ولا حرج. المهم قيل هو أتى بالأصنام من الشام وعرضها على العرب، أيا كان فهو الذي أتى بالأصنام سواء من الشام ولا من جدة، وأثار الناس على عبادتها عياذا بالله، العرب دعاهم وصدقوه ظنه، وكان من شياطين الإنس، شياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالسبب الثاني للشرك أن الشياطين كما ذكر ابن تيمية كانت تكلم الناس من عند الصنم، فيتهيأ للقرشي أو العربي أن الصنم إله، شو يتكلم؟ وهذا فيه أبلغ رد على الجهمية سبحان الله. لأنه باتفاق كما وبخهم الله أنه العجل لا يرجع لهم قولا، ما يمكن يكون إله ما يتكلم. وهؤلاء قالوا مع شركهم ودناءة رأيهم قالوا أن هذا الصنم ما دام يتكلم لا بد يكون إله، فكانت الشياطين تكلمهم فتنتهم من عند تلك الأصنام. وقد ذكر شيء من هذا ابن تيمية في الفتاوى من دعوة الشيطان الغلو في النفس تارة في الشجر أو الصنم والوثن تارة أخرى، بأن ينطق يتكلم الشيطان. والآن قارئكم هذا الأخ أبو عبد الله كان على مذهب المتصوفة ويخبرني هو بنفسه أنه كان يعني يتنسك بالأوراد الصوفية، فلما اهتدى للسنة اقتنى كتاب الأذكار لابن وهف ومعظمه صحيح. قعد مرة في المسجد يتعبد به بالحديث الصحيح فيه، قال فتمثل لي الشيطان في ركن من أركان المسجد أو في زاوية أو مكان بصورة شيخي أو غيره، فصار يركز بالنظر عليه وهو مكفهر الوجه، يعني ينكر عليه، ليش تغير الدين الحق يعني الذي كنت تتبعه هو التصوف؟ إذن الشياطين تتعاون، هاو بين يديكم يخبركم بهذا. تتعاون الشياطين لإغواء بني آدم، ولربما أخرج الشيطان يده من القبر وصورها بصورة الميت، فتهيأ لهذا المخرق أن الولي أخرج يده يصافح، كما تمثل الشيطان لمن؟ لأبي هريرة، أو خرج على صورة إنسان يحثه من صدقة رمضان، الشيطان له قدرة يتصور صورة الإنسان. ومر معكم في مقدمة مسلم بأسانيد يذكرها مسلم أن في آخر الزمان تخرج من قيعان البحار شياطين مكبلة بالسلاسل، وش تفعل؟ ربما مرت هذه الشياطين بالمساجد، ألقى الواحد فيهم كلمة لكن بكلام لا تعرفونه من السنة، لا أنتم ولا آباءكم، قال فاحذروهم. مثل الشيطان على صورة إيش؟ أي على صورة ما شاء الله متكلم صاحب يعني صالح عنده لحية وانته، ويمسك ميكروفون المسجد أو يقوم في الناس سواء في عصر في ميكروفون ولا ما في ميكروفون في آخر الزمان، ويبدأ أيها الناس، ولربما نهج منهج أهل البدع وهو أن يقدم سنة ثم يردفها بدعة حتى يصدق في الثانية، لأنه بدأ بدعة كما قال ابن تيمية لرفضه الناس، لكن صاحب البدعة يبدأ بسنة تصوف مثلا يقول ما بعدنا عن سنة النبي، من منا اليوم يصوم الاثنين والخميس؟ ها ها سنة. من منا اليوم يستاك إذا قام من النوم؟ سنة. من منا يصلي الضحى؟ سنة. من منا يحفظ القرآن؟ سنة. من منا اليوم يحتفل بميلاده؟ ها بدعة دخلها. شف من لو بدأ ببدعته ما هتصدق. واليوم الصحويين وش يسوون؟ إنكار المنكر ولتكن منكم أمة يدعون للخير، سنة سنة شوي، إنكار على ولاة الأمر علانية، دخلوا البدعة. فقال ابن تيمية لو أظهر المبتدع بدعته ابتداء لرفضت منه، لكن يبدأ بالبدعة بالسنة فيكون ذلك يعني طعم للسماع منه، ثم يردف ذلك بالابتداع. نسأل الله العافية. طيب، فالشأن عند القوة حينئذ كسر الأصنام كما فعل النبي متى؟ في فتح مكة لما دعاهم أولا للتوحيد ثم كسر الأصنام. إذن الابتداء بكسر الأصنام قبل الدعوة للتوحيد خطأ ولا صواب؟ ها خطأ، منكره أكثر من، فإذا احتج إنسان بإبراهيم فقال كسر الأصنام، من عنده حد جواب فيكم؟ إبراهيم كسر الأصنام قبل أن يفتح له مثل النبي، ما فتح له، النبي فتحت مكة له عنده قوة كسر، إبراهيم كسر، وتونا نقول تبدأ بإيش؟ بالدعوة للتوحيد، تكسر أصنام من قلوبهم ثم من أمام أبصارهم، من قلوبهم أولا تطهروا بالعلم. فكيف إبراهيم بدأ؟ ها؟ طيب حتى لو دعاهم يعني إيش نقول؟ طيب روح يدعاهم، فكان الذي صنعه من كسر الأصنام مثل ما فعل النبي في فتح مكة، النبي بالقوة بالسيف كسر الصنم بعد أن دعاهم للتوحيد سنين 10 سنين في مكة. إبراهيم تكسير الأصنام أحد أوجه الحجج التي أقامها عليهم، تذكرون بدأ بالحجج كيف؟ لما ظهر القمر، نعم بعد أن ظهر الكوكب، المهم قال هذا ربي
هذا أكبر. فلما أفل قال لا أحب الأفلين، هذا في تشكيك لما يصنعون، كيف يأفل إله؟ لا شأن يبقى، ما يفنى، كيف يذهب؟ فأحد الحجج كسر الأصنام لا كفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كسرها تطهيرا وإقامة لدين الله. لكن إبراهيم الوجه الأول الذي كان يطلبه ما هو؟ إقامة الحجة عليه، حيث كسر الأصنام وضعه على رقبة كبيرهم، رقبة كبيرهم. إيش قال؟ فسألوه، كان ينطقون بل فعله كبيركم. ها كيف كبير؟ إيه صح إله، ممكن يخبرنا؟ ها اسألوه. ها ما نقدر، صامت. إذن كيف يكون إله؟ نكس على رؤوسه. إذن هذا كانت إقامة حجة، مو من باب إيش؟ إنكار المنكر كما فعل النبي. النبي أقام أنكر المنكر بتكسير لما أقام الدولة، فتحت مكة. فلا تخلط الآن تقول والله فعل إبراهيم معارض لفعل الرسول عليه الصلاة والتسليم. ليش؟ يقول النبي صبر 10 سنين ثم كسر أصنام، إبراهيم في تلك الفترة، فترة الدعوة كسرها. معارضة لمعارضة؟ لا، لأنك ما تفقه، ليست معارضة. إبراهيم والنبي كان أشبه ذرية إبراهيم به أو من أشبههم، فكان يشبه جده إبراهيم النبي نفسه. يعني لو وضعت إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في مكان واحد ربما تجد أوجه شبه تكاد تكون مطابقة أو مثله. دينا حنيفية وسمتا وهديا ودلا بأبيه، أشبه الناس بأبيه إبراهيم كما جاء في الحديث. ولذلك صمتوا كما صمد النمرود أمام إبراهيم، أصمت جماعات فراد إبراهيم، أصمت الملك وأصمت من؟ الرعية من المشركين. الملك النمرود قال فإن الله يأتي بها من المشرق، من المشرق الشمس وأتي من المغرب تعيش، فبهت. قوم إبراهيم وهم جماعات حضروا لمحاجته، فقال بل فعله كبيركم. فلما رأوا أنه لا يرجع إليهم قولا نكسوا على رؤوسهم. إذا كانت من باب إقامة الحجة ليس إنكار المنكر، لأنه منكر يؤدي إلى منكر أكبر، من باب إقامة الحجة. طيب قالوا طيب لما أنكر عليهم بتكسير الأصنام صار منكر أكبر، وشو؟ يقذفونه في النار. والجواب عن هذا أن لا منكر أعظم من الشرك أصلا، فالشرك أعظم من المنكرات، ما في منكر أشد منه. فإقامة الحجة بالدلائل عليه سائغ، إقامة الحجة بالدلائل عليه في كل وقت وحين. كقول النبي، اسمع الآن، قال للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وش صار؟ كذبوا شخص. هل معناه يقول الرسول صار منكر أكبر كذب واحد قدام الناس؟ لا، لأنه كان يستدل التوحيد أو يحاجب التوحيد، ولا ثم صار كلامه ذاك. ولو ما صار فإنه يعود عليه، إيش ما صار أو إيش قال يعود عليه، ويكون النبي اتبع الحكمة. الحكمة هي الدعوة للتوحيد وذكر دلائله. هذا فعل إبراهيم، دعا للتوحيد بل قال فعله كبيركم، ما أنكر المنكر. ما قصده أصلا إنكار المنكر بمعنى أنه يفعل كالنبي، والذي يضمن هذا إنكار منكر لا شك مع الحيلة لكي يؤمنوا، لكن ليس كما أراد النبي بتكسير إيش تلك الأصنام لما كان له القوة فافترق. نعم اقرأ. اقرأ.
قال: وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولها، وأعظمها هبل، وكان من عقيق أحمر على صورة الإنسان.
هذا هبل، سبحان الله، يعني كم استغرقوا من المال حتى يبنوه، من عقيق صهروه أو نحتوه فصار على صورة إنسان، كم كلفهم هذا؟ شوف إلههم كم كلفهم، من صنعه؟ هم، إله يصنع، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. شوف نبه، الآية ليس فيها إثبات المفهوم المخالف، لأنه يأتي مثل من ذاك الذي قال لا مساس، قال الله له لا مساس، من هو؟ سامري، يقول أنا عندي برهان، اسمعوا الخوار، هذا برهاني على أنه هذا إله. وأما هبل من عقيق أحمر، هذا برهان أنه إله، عقيق أحمر غالي الثمن، ولا يتقول لا برهان، يقول أنا عندي برهان. فهل المفهوم المخالف مثبت في الآية؟ يعني اللي عنده إله له برهان فليعبده؟ طيب كيف تخرجها على ضوء ما درست في علم الأصول؟ هذا يسمى وصف كاشف عند علماء الأصول، ما يؤثر في تقييد الحكم. ومن يدعو مع الله إلها آخر، قيد اكشف، وش تقدر، قيد ولا كشف وصفة؟ فتقول لا برهان له، يعني قيد له مفهوم، ولا تقول اكشف، اكشف لنا صفته، لا برهان له، أي كل إله لا برهان لك به مهما فعلت، أية الأول ولا الثاني؟ ها يعني تسمى صفة كاشفة، كشفت لنا حقيقة الإله وصفته الدائمة، وهي أنه لا برهان لأي إنسان يدعو غير الله. وليس معناه أن الإنسان إذا أثبت إلها له كان جعل له خوار، جعل له إلى آخره، وادعى أنه إله لأنه كذا وكذا، لا يصدق. ليست قيد في الحكم قوله لا برهان له به. نعم، ليس كل مفهوم له منطوق، ليس كل منطوق عفوا له مفهوم. أي امرأة تعطرت فخرجت إلى قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، هل معناها إذا ما قصدت لا تسمى زانية؟ لا، لأن اللام هنا لام العاقبة، كقوله إيش؟ ليكون لهم عدوا وحزنا، موسى العجل عفوا، من هو؟ موسى، اي، فعاقبتهم كان كذلك. واحيانا ياتي الوصف يخرج مخرج الغالب فلا يكون قيدا، مثل من حلف على سلعه بعد صلاه العصر كاذبا فكذا وكذا، مثل قوله إذا كان النبي في سجود القرآن بالليل، وقوله إذا سمعتم الديك يصيح بالليل فسألوا الله من فضله، هذا غالب ما يصنع في هذا الوقت، أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقه، غالب ما يلبسون الأزرة، لا يكون وصف، لا يكون قيد في الحكم. نتفضل. إيه؟ لا، هكذا وهكذا، مو كل منطوق له ايش مفهوم. حتى يأتي عليه، يعني حتى يدل عليه الدليل لا يكون هذا. مثل إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، هل معناها أن ما دون قلتين سيكون نجسا دائما؟ لا. ويراجع هذا على كل حال إن أردنا تحصنا وش كان الأمر في أول الأمر، لكن كلامنا الآن عموما على هذا على هذا المنوال، أنه لا تغتر بتلبيس أهل البدع أو الشرك عياذا بالله إذا أتوا لك بمثل هذه التلبيسات. نعم. صنم هبل.
قال رحمه الله: وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولها، وأعظمها هبل، وكان من عقيق أحمر على صورة إنسان أو على صورة الإنسان، وكانوا إذا اختصموا أو أرادوا سفرا أتوه فاستقسموا بالقداح عنده، وهو الذي قال فيه أبو سفيان يوم أحد: أعلو هبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله أعلى وأجل.
لماذا أتى بهبل بالذات؟ أبو سفيان قال أعلو لما حصل ما حصل في قصة أحد من البلاء. إيه ليش؟ لما يرون أعظم أصنام وين كانوا واضعينه؟ هبل في جوف الكعبة. كيف كانوا يعظمون الكعبة؟ حتى الصنم إذا وضعوا في جوفه هو أعظم أصنام. تعظيم الكعبة من التوحيد، لأن الله أمر بذلك على وجه يشرع، ما نطوف حول الكعبة لأنها تعبد نعبدها بالطواف، لأن الله أمرنا تمسكا لله، وأمرنا نقعد في عرفة لا نعبد أرض عرفة، عرصات عرفة نعبدها، بل نعبد إيش؟ ها؟ الله الذي أمرنا بالبقاء في عرفة لغروب الشمس ندعو. كذلك ما طفنا حول الكعبة عبادة لها، بل عبدنا الله بالطواف حولها سبحانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت يعني تعبدا أسبوعا يعني سبع أشواط كانت له عتق رقبة. نعم.
قال: وكان لهم إساف ونائلة. قيل أصلهما أن إساف رجل من جرهم ونائلة امرأة منهم، فدخل البيت ففجر بها فيه، فمسخهما الله فيه حجرين، فأخرجوهما فوضعوهما ليتعظ بهما الناس. فلما طال الأمد عبدت الأصنام عبدا.
ترى هذه آية أو هذا مدخل لنا لمسألة. وهي أن إساف الرجل من جرهم ونائلة امرأة منهم دخل البيت وفجر بها، يعني زنا في وسط الكعبة، مسخهم الله حجرين، خرجوا ليتعظ الناس أن ما يزنون في وسط الكعبة، وإيش صار بعد ذلك؟
عبدوا.
لا يجينا واحد اليوم يقول: يا إخواني لا تنهون بالله عليكم إلا عن صور المشايخ، لأنه هو الغلو يصير فيها. صور راقصة يا أخي، وإيش تجيب في الشرك هذا شيء؟ زانية بتعظون الناس بها. نعم سيجعلون شفيعة، صورها زي ما شئت تحط تمثالها، ما راح تعبد. فيقال: نسيتم مسألة إيش؟ تدوير أو طول الزمان والأمد، تغير المفاهيم. المفهوم الأول بتعظون، يطالعون فيها الشيطان يقول لهم تعظون، خلصنا منها تعظون فيها كل من مر، الله شوف عاقبة الزنا، شوي شوي طول الأمد ويروح، ويجي جيل الشيطان في وسطهم يجي يقول: أباءكم لمن يضعف العلم ويتنسخ ترى ضر ذمهما، هؤلاء عباد الحرم، ها؟ وكان يزنوا، لا كذب وخرافة ما زنا يعني. حسد إلى آخره، صرفهم الشيطان فيعبدونها. إذن حتى لو كانت الصور صور راقصات فهي ذريعة للشرك، لكن التذرع بالشرك بصور المشايخ أشد، لأن الناس غالبا يغلون فيه. ذلك قوم نوح عبدوا ود وسواع ويغوث، وكانوا قوم صالحين، رجال صالحين قوم نوح، إذا الافتتان حاصل بصور الراقصات في الشرك وصور من المشايخ. شوف لما طال الزمان هذا فجر وسط الكعبة وعبدوا بعد ذلك. مع طول الأمد انتبه فهمها جيد المسألة هذه، لا تلتبس عليك تساهل في صور هذا وتقول لا صور مشايخ خليها بعيد. على أني مرة قلت من المرات من سنين، ثم عصف ألسن من حولي بالقال والقيل، قلت والافتتان في باب الشرك بالمشايخ وصورهم تماثيلهم أشد من الراقصات. مو معنى الراقصات ما يفتتن بهم في الشرك، لكن أشد من جهة تعلق القلوب بهم، صالح مستجاب الدعوة إلى آخره، فيحصل الغلو من هذه الجهة. ما فهموا، قال الله جعل راقص أحسن من باز العثمين. ها ما فهموا المهم، يعني سبحان الله قلوب أحيانا تكون صلدة ما يلج فيها العلم، بسبب الشهوات، بسبب فسادها بالأحقاد، ما تعرف وش المسألة، لكن في النهاية أنهم لا يستوعبون ويفهمون العلم، لهم قلوب لا يفقهون بها. هذا فيه ذم للإنسان إذا ما استوعب العلم، يجب أن يستوعبه، لا يخلي الشيطان يلعب عليه يفهم الأمور معكوسة، يحاول يفهمه مثل ما يفهم دنيا. شو بعض الناس كيف يفهم دنيا، لكن إذا جاء العلم تنبل كما يقول العامة، تنبل عند العامة تعني غبي على وزن الحنبل كذا يقولون تنبل. إيه في الدنيا ما شاء الله يبني بيت، يقول خلينا نجيب مهندس أرضية هي رخوة ولا تستحمل 3 أدوار ولا فقيه والله سبحانه، ويجيب مهندس يقول لا الأتراك أو شو اسمه هذه الباكستاني يعرفون، الشاديين ما يعرفون المهندسين، ويعرف لك الجنسية اللي تتقن الدول هذا وكل شيء، عالم بدنيا. جاءت مسألة فقهية يقعد مبلم ما يفهم ولا يحاول يفهم أصلا، هذا مما قدم دنيا على أخرى عياذا بالله. نعم.
قال ذو الخلصة وكان لخث علي
الخلصة. نعم بالتحريك للثلاث المعجمة واللام والصاد.
وكان لخثعم وبجيلة صنم يقال له ذو الخلصة بين مكة والمدينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلي ألا ترحني من ذي الخلصة أو الخلصة.
نعم.
فسار إليه فأحمس فقاتلته همدان فظافر بهم وهدمه. وكان لقضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان صنم في مشارف الشام. وكان لأهل كل واد بمكة صنم، إذا أراد أحدهم سفرا كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به.
على كل حال عباد الله، ونبه على مسألة، نهى النبي عن بيع الأصنام، فحرام على المسلم أن يأتي لفلته بصنم في الحوش كبير أو صغير يضعه في الحوش يقول زينة للضيوف، حرام عليه أن يفعل هذا، ويخشى عليه فدام أنه في محيط البيت داخل سور البيت أن البيت تخرج منه ملائكة، كما جاء في صحيح البخاري، مع أن كانت عائشة قد وضعت صور مرسومة على المخدة الوسائد، ليست ظاهرة مجسمة، وهي أشد المجسم أشد من الصور على إيش على الوسائد. في صحيح البخاري عن عائشة قال دخل النبي أو جاء النبي وقف عند الباب وعرف على وجهه الكراهية، فقالت يا رسول الله ما لك، أتوب إلى الله ورسوله؟ قال ما بال هذه النمارق؟ قالت يا رسول الله نمارق اشتريتها لتتوسدها ولتقعد عليها قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، مع أنها كانت الصور مرسومة ليست مجسمة. كيف لو كانت مجسمة؟ أعظم. فامتنع أكبر وأعظم لقاء في العالم من أوله لآخره، منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، لقاء جبريل بالنبي. فانتظر ولم يدخل البيت النبي. جبريل مع قوته نفر من الصور. يا إخوان، له 600 جناح، بطرف جناح واحد، قيل بطرف قلب قرى آل لوط، صار يلعب بها في السماء بطرف جناح جبريل الذي سد الأفق. مع هذا الخلق الهائل العظيم امتنع أن يدخل بيت فيه صورة، هذا يدل على التشديد في الصور، وسيلة للشرك. ما دخل. تعرف ايش كان فيه؟ كان فيه صنم مجسم المرة هذه. فقال الصنم، فالنبي لما تفطن اقتلع رأسه، قال فاقتلع رأسه حتى يكون كهيئة الشجر. هذا المطلوب في الصنم، أن تقتلع رأسه. وقد ذكرنا لكم في باب إنكار المنكر الحكمة. أفرض كنت تعيش في بلد وضعوا فيها أصنام، هل تذهب إليها وتكسرها وتفجرها؟ ما الدليل؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي،
النبي كان يصلي بينها وما يكسرها، لأن تكون منكر أكبر، بخلاف ما تجمع تفعل الجماعات المسلحة الإرهابية، يجون يفجرون الصنام بالمفجرات، يقولون هذا نصر لله، ألا إن حزب الله من المفلحون. حزب الله يتبعه ليس في العلم فقط، في الحكمة، الحكمة من العلم لو كنت عاقل. فالنبي ما كسر الصنم إلا بعد الحكم، بعد استقرار الأمر، وما كسره يعني ودولة قريش قائمة، مع أنهم أحزاب وليس لهم أمير، لكن قائمة دولتهم. وإبراهيم لما كسر، قلنا إحدى الحجج، ما كسره لإنكار عليهم، أقام الحجة فقال اسألوه، فرق بينهم ولا. وقد تكون حجة على قوم دون آخرين فلا يفعلون. ما يجي واحد اليوم بعد يكسر في بلده أصنام، ثم يروح في حي آخر في صنم ويعلق الفاس، يقول اللي في دوار كذا وكذا هو اللي كسر، لأن ما عبدوا، هم حطوه زينة، ما قصدهم يعبدونه. كل واحد حط لي نفس الحجة حق إبراهيم، مو صحيح. فإذا نقول لهذا الوالد الكريم، يمكن أن تأتي بشجرة، يمكن أن تأتي ب، لكن لا تدخل بيتك الصنم، فإن الملائكة تنفر منه، حتى لو قلت للزينة لا يجوز. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. أكمل.
قال رحمه الله: وكان لأهل كل واد بمكة صنم، إذا أراد أحدهم سفرا كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به. قال ابن إسحاق: وكان لخولان صنم يقال له عم أنس.
شوف كثرة الصنم فيهم، بالله عليك تأمل على 360 صنم حول الكعبة، وكل واحد عنده صنم في بيته. إذا بيروح عنده سفر ولا شيء وش يسوي؟
يتمسح
فيه وتقرب منه، عشان يعني يضبط لهم سفرة، يتشفع له عند الله إلى آخره. وذلك أنكر على النبي، جاءهم النبي قال لهم اعبدوا الله ولا شركوا به شيء، قال اجعل الآلهة، يعني كل 360 صنم هنا وكل واحد إله في بيته، إله واحد ما يكفي، ما يكفي إله واحد، تعودوا على الكثرة هذه. فأنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. نعم.
قال: وكان لخولان صنم يقال له عم أنس.
ولا يثبت عن عمر هذا، هذا ذكر في السير لكن ما يثبت عنه، أنه كان له يعني صنم من تمر، فإذا جاء آخر النهار أكله، هذا ما يثبت عنه. نعم.
قال: وفيهم أنزل الله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم.
إذا تعرف
ما يحكمون،
تعرف من هذا صعوبة مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء، لما كان يعتزل قومه ما يشركون وما يعبدون من دون الله، والمنكرات التي يصنعونها من طواف النساء عري، وجاءه جبريل فقال: يا أيها المدثر. نعم. قال: اقرأ. فكان يقرأ في نفسه، عباده لنفسه، ثم قال: يا أيها المدثر قم فأنذر، فأمر بالرسالة. ولا مهمة صعبة ولا يا أخواني؟ كل بيت فيه صنم، والكعبة 360 صنم، يعني قومه كلهم مشركون، ما باقي معاه إلا الآمن به، هم قليل أنفار قليل. مهمة صعبة لهذا النبي الأمي ولا سهلة يا إخواني؟ الآن واحد منا قاعد يستصعب منكر يسير في بلده يقيم الدنيا ويبدأ يظهر الجزع وخلاص، يعني ما عاد فيه أمل، ويلقي ما يسمى بإيش، وش يسمى التثبيط هذا، عن الخير وبيان الغلبة للشر، وش يسمى هذا، يسمونه التثبيط هذا، هو عمل المنافقين الحقيقة. إرجاف، نسيتم ولا إيش؟ ما أعنتوني، إرجاف خلاص، المنكر ضار، وش صار، وش فيه؟ لازال نصلي في المساجد ونصلي ونحضر الدروس، والنبي نبأنا كيف نتعامل مع منكر ظهر، وش عندكم؟ عجيب. لكن منكر الإخوان المسلمين وهو أشد في الإثارة على الأمر الذي يؤدي لسفك الدم، ما كنتم تنكرونه، تنكرون فقط المنكر، إيه الشبهات اللي يؤدي إلى مزيد من سفك الدماء، وهي أشد من الزنا. نعوذ بالله من الجهل. نعم. اقرأ.
أنت. نكمل الجزء الصغير هذا.
انتهيت من ذي الخلاصة. الخلاصة هذا، الخلاصة هذا لخثعم أبو جيلة بين مكة والمدينة، وقد هدمه جرير بن عبد الله البجلي، أليس قد خرج البخاري من حديثه قال: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فسار بأحمس أو بأحمس فقاتله همدان فظفر بهم وهدمه. لكن النبي ذكر أنه سيرجع، وفعلا رجع في عهد أظن الملك عبد العزيز، رجع قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول صنم يقال له ذو الخلاصة. يضطرب أليات يعني يطفن حوله أو يأتون يعبدونه ويتمسحون به ويسجدون، أو وحصل هذا. اللهم ذكرني بالتاريخ في عهد ملك عبد العزيز الأول. المهم أنه هدم مرة أخرى، فلله والحمد، المنة والحمد، لا الحمد والمنة على نعمة التوحيد في هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، بلد من دستورها الدعوة للتوحيد وإنكار الشرك، وادعوا العقيدة الصحيحة السلفية التي ورثت عن السلف، تتابع الملوك على هذا الكلام، وليس لنا إلا الظاهر. قال الله تعالى، قال ابن عمر: من أظهر لنا خير قربنا. لكن حتى لو أظهر ما أظهر، حتى لو أظهر ولي الأمر شيء، فالمناصحة تكون سرة، تكون علانية كما يفعل بعض الجهلة. نعم.
قال رحمه الله: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ومن أقدم أصنامهم، قال: فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وكانت العرب قد اتخذت من الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وجد حول البيت 360 صنما، فجعل يطعن في وجوهها وعيونها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وهي تتساقط على رؤوسها. ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت.
نعم. آخر. طيب، إذن هنا نبدأ نقرأ مرة كتاب إيش؟ الاقتضاء، صفحة